أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات لها صلة بآيات سبقت في سبب غزوة أحد وهي قوله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية سبقت 152 وكذلك ما تلاها من الآيات. وهذه الآية الله عز وجل يذكر فيها تسلية لما أصاب المسلمين في غزوة أحد، لأن المسلمين في غزوة بدر انتصروا على الكفار وقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، فرجع كفار قريش حنقين على المسلمين بما أصابهم لأنهم قتلوا صناديدهم وهزموهم شر هزيمة، مع أن عدد الكفار كان يزيد على 1000 وعدد المسلمين 310، ولكن النصر من عند الله عز وجل. فلما رجعوا الذين قتل آباؤهم وأبناؤهم وأخوانهم طلبوا من أهل تلك التجارة التي كان يقودها أبو سفيان على أن يتبرعوا بتلك الأموال ليساعدوهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، لأن غزوة بدر في الأصل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا، وإنما كان يريد أخذ العير الذي عليه تجارة قريش راجع من الشام إلى مكة. فأبو سفيان حينما سمع بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأخذ العير منهم ساحل بالعير، أي نزل به إلى الساحل وابتعد عن طريق بدر. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه علموا أن العير نجت، يعني تجاوزت المكان الذي كان يمكن أن يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأخذ العير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون شيئا والله يريد شيئا آخر، وهم يريدون العير والله عز وجل يريد أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه ويبين للكفار أنهم على ضلال. فصار الأمر بين القتال والرجوع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير الذين خرجوا معه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان العهد بينه وبين الأنصار أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، أي إذا كان هو في المدينة عليه الصلاة والسلام فإذا جاء عدو يدفعونه عنه، ولم يكن العهد بينهم وبينه على أن يخرج بهم للقاء العدو وقتالهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف عهدا قضاه على نفسه، فلما تبين الأمر على أنه لا مفر من القتال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس أشيروا علي. فقام بعض المهاجرين واستعدوا للقتال، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد الكلام مرة أخرى، فعلم الأنصار أنه يعنيهم، أي يريد الحديث منهم. فقال سعد كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام وخطب وأخبره بأنهم على أتم الاستعداد وأنهم لن يقولوا له مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك فإننا معكم مقاتلون. ثم قال ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وبين ما هم عليه من الاستعداد وأن عددا من الأنصار تخلفوا في المدينة لا يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيصيبه شر، لأن الخروج كان للغنيمة لأخذ العير ولم يكن الخروج للقتال. فحدث ما حدث وقتل من قتل من كفار قريش، ولم يستشهد من المسلمين إلا 14، أما الكفار فقد قتل منهم 70 وأسر منهم 70. الأنصار الذين بقوا في المدينة ولم يخرجوا، حينما عزم كفار قريش واستعدوا لغزو المسلمين في ديارهم في المدينة وجمعوا جيش مكون من 3000 وأحضروا العدد والعدة، لأن ذاك المال الذي رجع به أبو سفيان طلب أولئك التبرع به فتبرعوا به فتقووا به وحملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في المدينة، ونزلوا حول أحد ومنهم 3000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه 1000، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وكان ذلك بيوم الجمعة وهو بعد سنة كاملة من غزوة بدر، استشار الناس هل يخرج لمقابلة العدو أو يبقى في المدينة. فإذا دخلوا كل من كان موجودا في المدينة يقاتله، المقاتلة وغير المقاتلة من الرجال والصبيان وغيرهم. وكان رأي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى بالمدينة، ووافقه عدد على البقاء، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الكبير رئيس المنافقين، كان هذا رأيه البقاء في المدينة. ولكن الذين تخلفوا عن غزوة بدر ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، وكانوا يتمنون هذا اللقاء لأنهم لم يشاركوا في تلك الغزوة في غزوة بدر، فألحوا عليه عليه الصلاة والسلام. فبذلك الإلحاح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس درعه وأخذ لأمته واستعد للحرب. فلما خرج ندم الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألحوا عليه، ندموا على ذلك الإلحاح، لأن كثير من الناس أنبوهم وقالوا أنكم أحرجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إن شئت أن تبقى في المدينة فتبقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أي إذا استعد للحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، أي أن الأمر أصبح لا مفر منه من الخروج. فخرجوا من المدينة، فلما كانوا بين أحد والمدينة انخنس عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه، رجع بمن معه من قومه والمنافقون الذين معه، وكان عددهم حوالي 300. فلما رجع بمن معه لم يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 700 وأمامهم 3000، والعدد والعدة مختلفة. تبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، وقالهم: يا قوم أرجعوا ولا تخذلوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حضر العدو. فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما في قتال، كما سيأتي نص كلامهم كما حكاه الله عنهم. فبعد أن تعب منهم ولم يطيعوه دعا عليهم وقال: أخزاكم الله، والله عز وجل سيغني رسوله عنكم. فذهبوا وبدأت المعركة. حين بدأت المعركة قبلها نظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل على الرماة، جعل الرماة على الجبل المعروف الآن بجبل الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير. والحديث في صحيح البخاري في هذه الغزوة، ذكر الراوي للحديث أنهم حينما بدأت المعركة انكسر الكفار، انهزموا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لعبد الله بن جبير ومن معه أمرا قاطعا لا مجال للاجتهاد فيه. قال: تبقون في هذا المكان وتحمون ظهورنا من المشركين، سواء انتصرنا أو هزمنا. قال: فإذا انتصرنا فلا تنزلوا، وإذا رأيتموهم هزمونا فلا تنزلوا، أبقوا مكانكم. فحينما بدأت الجولة الأولى انهزم المشركون وولوا الأدبار، حتى أن النساء صعدن للجبل وخلاخيلهن ظاهرة وسيقانهم، وكما يقول الراوي: ما كان بينهم وبين الأخذ شيء، يعني يستطيع المسلمون أن يأخذونهم. لأن كفار قريش حينما عزموا على المجيء أخذوا النساء معهم من أجل ألا يفر الناس، يعني تخطيط كامل للغزوة، يعني حتى لا يفر الناس، لأنه كما هو معلوم إذا كان الإنسان معه نساؤه فلا يمكن أن يفر، لابد أن يبقى مهما كان الأمر، لأن هذا من الأمور المعيبة على الناس، كيف يترك أهله ثم يفر من عندهم. فحينما بدأت الجولة الأولى وانهزم الكفار و ونزل أصحاب عبد الله بن جبير وقال لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلينا ألا نترك هذا المكان، ولكنهم قالوا حسب اجتهادهم ليس المقصود إلا هزيمة الكفار، ثم قالوا الغنيمة الغنيمة، الناس يأخذون ونحن لا نأخذ، فنزلوا. وحينما نزلوا وكان خالد بن الوليد على ميمنة جيش الكفار وكان هو قائد الخيل، فلما رأى هذه الثلمة وهم قواد يعرفون مكائد الحرب، فلما رأى المكان هذا خاليا من الجماعة الذين يحمون ظهور المسلمين كر عليهم من الخلف، الذين اعترضوهم قتلوهم. ثم حدث ما حدث بين المسلمين حتى أن بعض الصحابة قتل بعضهم. ولهذا حذيفة بن اليمان والده رضي الله عنه اختلط الناس فصاروا يضربون حتى أنه قتلوا بن اليمان وهو يقول لهم أبي 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 يا عباد الله، ولكن لم يتمكنوا حتى قتل. فقتل من المسلمين 70 وجرح العدد الكثير منهم، ومنهم حمزة قتل وغيره من الصحابة. حدث منهم أن قالوا كيف يكون هذا الأمر ونحن على الحق وهم على الباطل، هم كفار يعبدون الأصنام ونعبد الله عز وجل وحده، فكيف ينتصرون علينا؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآيات فيها تسلية للمؤمنين بأن الذين قتلوا منكم أنتم قد أصبتم مثليهم، هم قتلوا منكم 70 وأنتم قتلتم منهم 70 وأصرتم 70، وهذه مصيبة حدثت وسببها أنتم. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة بقتل هذا العدد وجرح هذا العدد، وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته، ولما قال ما أفلح قوم شجوا نبيهم، الله عز وجل أنزل تلك الآية السابقة ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله عز وجل، والذي يحدث هو بقضاء الله وقدره. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أصابتكم هذه المصيبة بقتل هذا العدد منكم وجرح هذا العدد، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكثر رباعيته، وحتى أنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل لأن إبليس صاح فيهم بذلك. ولما على أبو سفيان ومن معه على ظهر الجبل فرفع صوته أبو سفيان هل فيكم محمد؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا تجيبونه. قال هل فيكم أبو بكر؟ كذلك لم يجيبوه. هل فيكم عمر؟ لم يجيبوه. ففرح بمثل ذلك وقال أما هؤلاء فقد قضينا عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصبر فرفع صوته وقال أن كل الذين ذكرتم ذكرت أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. عندها قال أعلو هبل، هبل الصنم الذي كانوا يعبدونه في مكة، أعلو هبل معناه يعني أنه علا وارتفع وانتصر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من هذا الصنم الذي معكم تعبدونه. ثم أيضا كرر أبو سفيان مرة أخرى قال لنا العزة ولا عزة لكم. العزة شجرة كانوا يعبدونها، سمرة يعبدونها صنم من الأصنام ويعتزون بها، فيقول لنا العزة ولا عزة لكم، وذكرها الله عز وجل في القرآن اللات والعزة. فقال ألا تجيبونه أيضا؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال قتلنا منكم كذا، يعني واحدة بواحدة، يعني هذا اليوم بيوم بدر. وقال رسول عليه الصلاة والسلام أن يجيبوه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، يعني هو صحيح صار ما صار ولكن قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. فالشاهد أن الله عز وجل أنزل هذه الآيات لتكون درسا للمسلمين إلى يوم القيامة، يعني حينما تذكر القصة من قصص الأنبياء وما حدث لهم وما يحدث بين الكفار والمسلمين والعاقبة دائما للمتقين، هذه حينما تذكر في كتاب الله ما هي إلا للتدبر والاتعاظ والعمل بما فيها. إذا كان حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ما حدث حينما أصابهم ما أصابهم، لأنهم قالوا أن هذا الله قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم، الذي أصابكم هو من عند أنفسكم لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمركم أن تبقوا في هذا المكان فعصيتموه من بعد ما أراكم ما تحبون، أراهم الانهزام حين انهزم الكفار ولكنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حدث لرسول الله ولأصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا وأصحابه أشرف الأمم جميعا وأفضلهم، وحينما خالفوا تلك المخالفة الجزئية حدث لهم ما حدث، فينبغي للمسلمين أن يعتبروا إذا أرادوا نصر الله وأرادوا تثبيته لهم ونصره على عدوهم فلا يخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اجتهدوا في جزئية، قالوا خلاص العدو انهزم فنزلوا وتركوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فحدث لهم ما حدث، فلما استنكروا الله عز وجل أخبرهم أن هذا هو من عند أنفسهم، هم السبب في ذلك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا، نحن أهل الحق وهم على الباطل، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني يوم ما أصابكم يوم التقى الجمعان جمع المشركين وجمع المسلمين، وأصابكم الذي أصابكم هذا بإذن الله وقدره، أي أن هذا الأمر مقدر والله عز وجل كتبه وقدره، وما كان مقدرا لا ينصرف. ثم حدث السبب الذي ظهر به ذلك الشيء المقدر، وهو أنهم حينما خالفوا الله عز وجل أدال الكفار عليهم وحدث ذلك الذي حدث. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني الله عز وجل هو الذي قدره وما قدره لا ينصرف. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعني ليظهر الله عز وجل هذا الذي حدث للمؤمنين وهو ابتلاء لهم، وليعلم الذين نافقوا، أي وليظهر المنافقون يظهر ما عندهم، الله عز وجل يعلم ما في صدورهم ويعلم نياتهم ولكنه يبديه ويظهره حتى يعرف الخلق ويحذروا من المنافقين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وهذا المقصود به عبد الله بن أبي ومن معه حينما كان يتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام، ويقول لا تخذلوا نبيكم ولا تسلموا قومكم إلى العدو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما في قتال. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني أحد أمرين، إما تقاتلون بالنية الصحيحة الخالصة وتؤجرون وتثابون على ذلك، أو على الأقل ادفعوا عن محارمكم عن أهليكم وعن وطنكم. يعني إما أن تقاتلوا لله وفي سبيل الله وستنالون الأجر الذي يعطاه المجاهد في سبيل الله، أو على الأقل ادفعوا عن وطنكم وعن أهليكم. ولكنهم لم يقبلوا لا هذا الشيء الأعلى الذي يستفيدون منه لأنهم منافقون، ولم يقبلوا حتى الأدنى وهو الدفاع عن أهلهم وعن وطنهم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، ردوا بهذا الرد وهو رد كاذب وهم يعلمون أنه كذب. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كيف لا تعلمون قتالا والكفار قد جاءوا من مكة وعددهم 3000 وهم يحملون الغيظ والعداء السافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، لأنهم قتلوا منهم ذلك العدد وأسروا منهم ذلك العدد، ثم جاءوا من مكة ونزلوا بساحتكم وتقولون ما في قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم يعلمون أن هذا كذب ولكنهم منافقون. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني الإنسان قد تكون فيه خصلتان، خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب. فيقول أن هؤلاء في هذه الحالة وبهذا الوصف الذي هم فيه هم أقرب للكفر منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقول لو نعلم قتلنا تبعناكم، يقول هذا بألسنتهم وهم يعلمون بقلوبهم أن القتال حاصل. ولو كانوا يؤمنون الإيمان الصادق لقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يعني الأمور المخفية لا تخفى على الله عز وجل، الشيء الذي يكتمونه في أنفسهم الله يعلم السر وأخفى، فالله يعلم بما هم عليه. ثم الله عز وجل أظهر نفاقهم للمؤمنين، فالمؤمنون علموا منهم على أنهم منافقون، كيف ينصرفون عنهم في هذا الوقت الحرج بعدما حضر العدو ويقولون ما في قتال، لو في قتال لاتبعناكم. ثم قال بعد ذلك أيضا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا أيضا يبين معنى آخر، وهو أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الذين كتب عليهم القتل لو كانوا في بروج مشيدة لبرز إليهم القتل مهما كان الإنسان. فهؤلاء الآن يعترضون على القدر وعلى شيء المحتم، فيقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لإخوانهم وقعدوا أيضا عن القتال لو أطاعونا هؤلاء ما قتلوا. يعني لو أطاعونا وبقوا وجلسوا، لأنهم حينما رجع عبد الله بن أبي ومن معه يقولون عن الذين قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو جلسوا معنا ما قتلوا. الله عز وجل قال قل فادروا عن أنفسكم الموت، أنتم الذين تقولون هذا القول وأن أخوانكم لو قعدوا لم يقتلوا، ادروا عن أنفسكم الموت، الموت آتي لا بد منه، فإذا كنتم تستطيعون تدرؤون الموت عن أنفسكم فيكون كلامكم صحيحا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما تقولون. فالله عز وجل أعطى هذا الدرس، أنزل هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة، لأن الله تكفل بحفظ كتابه، وهذا يكون درس للمسلمين إن أرادوا النصر من الله عز وجل. وكيف يكون النصر؟ الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. المسلمون كما نشاهد ونسمع ما يحدث بهم في كل مكان من أعدائه، من أعداء الإسلام، من الكفار، الذي يحدث بهم هو بسبب أنفسهم، لأن الله عز وجل نصر المؤمنين وهم قلة، وأما الكفار ففي كل زمن هم كثيرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن القلة المؤمنة تغلب الفئة الكثيرة الكافرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالإيمان هو السلاح الأول، والمحافظة على كتاب الله وسنة رسوله والقيام بهما هو الذي يعصم هذه الأمة مما يحدث لها من أعدائها. والعودة إلى الإسلام والعودة إلى دين الله عز وجل لا بد أن تكون عن بصيرة وعلم، ولا تكون بالعواطف، بل لا بد من العلم. فالإنسان إذا علم الحق واتبعه فالله عز وجل ينصره. فإذا أراد المسلمون، وهم عددهم الآن بالمليار، ألا نقول مليار أو أكثر، ونجد شرذمة قليلة من الكفار يتغلبون على المسلمين، ليس هناك أي سبب غير أنهم تركوا ما أمرهم الله عز وجل به، وهو العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك. لأن الله عز وجل دعا المؤمنين إلى أن يعدوا لهم العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني ما يكفي الإنسان يكون مؤمن ولا يعمل، لابد من هذا. والله عز وجل وعد المؤمنين، وعد من آمن به وعمل الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأصل، الإيمان بالله وحده والعمل الصالح. وهذا يقتضي من المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا. وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه للجيش الذي بعثه، وهو عدد قليل والكفار كانوا بكثرة، وأخبر على أن العدد والعدة الموجودة عند الكفار أكثر من العدد والعدة الموجودة عند المؤمنين. ولكن الفرق بين المؤمنين وبين الكفار أن المؤمنين لهم صلة بربهم ويجاهدون في سبيله، مؤمنون به الإيمان الحق ويجاهدون لإعلاء كلمته. والكفار جنود الباطل، جنود الشيطان، يرتكبون المعاصي وهم كفار. وهو يقول لهم أي لجيشه: أنتم لو عصيتم وارتكبتم المعاصي لم يبقى بينكم وبين الكفار فرق إلا العدد والعدة، فعددهم وعدتهم أكثر مما عندكم. ولكن أنتم لكم صلة بالله عز وجل، فإذا حافظتم على ما أنتم عليه من العقيدة والعمل الصالح وترك المعاصي فنصر الله معكم، ومن نصره الله لا يغلب. إذن لما نشترك نحن والكفار في المعاصي لم يبقى إلا القوة أمام القوة، والقوة دائما في جميع العصور أن الكفار قوتهم وعددهم أكثر من المسلمين. فلما تخلى المسلمون إلا ما شاء الله، الكثير تخلى منهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمهما كان عندهم من العدة لا يفيدهم شيئا، لأن العدد والعدة عند الكفار أكثر مما هو عند المسلمين. فإذا أراد المسلمون أن يعودوا لما كانوا عليه، وقد انتشر الإسلام في شرق الأرض وغربها بعدد قليل من المسلمين، ولكنهم كانوا على الحق وكانوا أهل عقيدة وكانوا يطبقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستطاعوا أن ينشروا الإسلام في شرق الأرض وغربها. ولكن حينما بدأ الخلل يحدث في المسلمين صار الانتصار لأعدائهم. وهذه الآيات كما قلنا درس للمسلمين إلى قيام الساعة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وعرفنا كيف كان من عند أنفسهم حينما خالف الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا ذلك المكان سواء انتصر الرسول ومن معه أو انهزموا، ولكنهم خالفوا ذلك. حينما خالفوا ذلك أدبهم الله عز وجل، وذاك التأديب هو للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة. يمكن نقرأ هذا التعليق على هذه الآيات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو 70، فقال الله: إنكم قد أصبتم من المشركين مثليها يوم بدر، فقتلتم 70 من كبارهم وأسرتم 70، فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم، فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار.
فإن قتلاكم في الجنة. هذا كما سمعنا وما سبق الحديث أن الله عز وجل يسلي المؤمنين لأنهم لما حدثت لهم هذه المصيبة، فالله عز وجل يقول لهم: الذي حدث لكم أنتم قد أصبتم منهم أكثر من ذلك، هم قتلوا منكم 70 وأنتم قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، فهذا الذي حدث لكم وهو بقدر الله عز وجل، فينبغي أن تصبروا. ثم بين لهم أن السبب منكم. نعم.
قلتم أن هذا أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية.
حين تنازعتم وعصيتم، كيف تنازعوا وعصوا؟ حينما شاهدوا أن الكفار انهزموا فقالوا الغنيمة، فقال لهم أميرهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبقى على أي حال من الأحوال سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، فخالفوا وتنازعوا فيما بينهم وقالوا: الغرض انهزام الكفار وقد انهزموا، إذن الغنيمة الغنيمة. ثم نزلوا. إذن السبب منكم أنتم، تنازعتم وعصيتم، أي عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتم أمر أميركم المسؤول عنكم هو عبد الله بن جبير، ثم الذي حدث هو سببه منكم أنتم، فارجعوا إلى أنفسكم وعودوا باللوم عليها ولا تقولوا كيف يكون هذا. نعم.
إن الله على كل شيء قدير، فإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
الابتلاء هو الاختبار، ليبلو بعضكم ببعض أي يختبركم وينظر المؤمن الصادق الإيمان والمؤمن بلسانه الذي يقول بلسانه ويخفي في قلبه خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي ذبا عن دين الله وحماية له وطلبا لمرضات الله، أو ادفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أي لو نعلم
القدر إذا وقع وهو شيء لا بد منه ولا يمكن أن ينصرف، فلم يبقى على المسلم إلا التسليم، لأنك لو تسخطت مما حدث لك لا تستفيد شيئا. الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، هذه المقادير المقدرة على عباده لا بد أن تقع، وله في ذلك الحكم العظيمة. لا يقدر الشيء عبثا، وإنما يقدره لحكمة يعلمها، سواء اطلعنا عليها أو لم نطلع. من الحكم على أن المنافق الذي يظهر للمسلمين أنه مسلم، حينما يأتي القدر هذا وتأتي المصيبة يظهر. فالله عز وجل يقدر تلك المقادير لحكم يعلمها هو. فإذا وقع الإنسان مصيبة، فليس له إلا أن يسلم بعد وقوعها. يعني في الأصل أنت لا تتعرض للأمور التي قد يحدث لك ما يحدث، لا تعرض نفسك لها، واعمل قدر ما تستطيع. ولكن إذا جاء القدر ما يمكن أن ينصرف، فإذا وقع فما عليك إلا أن تسلم، وأن تعلم أن هذا القدر من الله عز وجل، لم يقدره إلا لحكمة سواء اطلعنا عليها أو لم نطلع عليها. فكل إنسان تصيبه مصيبة، بموت ولده، بذهاب ماله، بأي جائحة تصيبه في ماله في أهله، ما عليه إلا أن يصبر وأن يعلم أن هذا القدر من الله عز وجل. فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الله عز وجل يجبره في مصيبته. أما إذا تسخط فلا يستفيد شيئا، وإنما يذهب عليه الأجر، والذي حدث حدث، أي أنه لا يمكن أن ينصرف عنه الشيء المقدر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم. وهم كذبة في هذا، قد علموا وتيقنوا، وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم، متحرقين على قتالهم. فمن كانت هذه حالهم، كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟
يعني هم يقولون هذا بألسنتهم، كما قال الله عز وجل يقولونه بأفواههم، ويعلمون أن هذا كذب. يقول: لو نعلم قتالا ما نسلمكم لأعدائنا، وإنما نقاتل معكم. والله عز وجل بيّن أنهم يكذبون في هذا، وهو الواقع. كيف يأتي 3000 وجمعهم من لهم الحنق الشديد على المسلمين الذين قتلوا صناديدهم، قتل أبو جهل وغيره من صناديد قريش، وجاءوا بعدما جمعوا هذا العدد والعدة وجمعوا تلك الأموال وحضروا إلى نفس المدينة ووصلوا، فكيف لا يكون بينهم قتال؟ هذه عادة المنافقين دائما، أنهم يخذلون المسلمين في أحرج الأوقات. فهم يظهرون للمسلمين بألسنتهم ويخفون الكفر في قلوبهم، والله عز وجل يعلم ذلك منهم. وقد بين في آيات كثيرة على أن المنافقين عادتهم إظهار الإسلام وإبطال الكفر، والله يقول عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولهذا كان عقاب المنافقين في الآخرة أشد من عذاب الكفار. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، والكفار في النار، في نار جهنم، لكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. الكافر عدوك صريح، تعرف أنه كافر، لكن هذا معك يدخل ويخرج معك ويقول أنا معك، وهو يظهر هذا بلسانه ويخفي الكفر في قلبه، ثم يعمل للمسلمين مثل ما عمل هؤلاء المنافقون. ولكن الله عز وجل دائما ينصر عباده المؤمنين ولا يمكن الكفار منهم، ولو حدث ما حدث فيكون في فترة ثم تدول الدولة للمسلمين. ولهذا حينما كان أبو سفيان في الشام في تجارته التي ذهب بها، وحينما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، سأل هل يوجد أحد من العرب في الشام، فقالوا نعم، فطلب إحضارهم، فحضر أبو سفيان وعدد معه من تجار قريش، فسأل عن أقرب الناس نسبا بهذا الرجل الذي كتب إلى هرقل يدعوه للإسلام ويقول له اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فسأل من أقرب الناس به منه، فقال فإن كذب فكذبوا. فجلسوا خلفه، وجهت الأسئلة لأبي سفيان، وهي 10 أسئلة كما جاء في صحيح البخاري. فحينما سأله عن وصف هذا الرجل الذي يدعو هرقل يدعو الروم جميعا إلى الإسلام، سأله فأخبره عن أوصافه، ومن جملة الأسئلة سأله عن الحرب، هل سار بينكم وبينهم حرب؟ قال الحرب سجال يدول علينا مرة وندول عليه أخرى. فهو يقصد بهذا قضية بدر وقضية أحد، لأن هذا كان قبل صلح الحديبية أو كان في وقت صلح الحديبية، فكان يقول ندال عليه ويدال علينا، يعني مرة نحن ننتصر عليه ومرة هو ينتصر علينا. فكان في بدر انتصر المسلمون على الكفار، وفي أحد صارت تلك الغزوة التي سمعنا ما حدث فيها. فذاك الرجل استنتج قال أن هذه هي حال المؤمنين مع الكفار. ومنها سألوا هل يكذب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ يقول أبو سفيان لم أجد مدخلا أن أتكلم في محمد بشيء إلا في هذه الفقرة، ولو كنت أعلم على وإنما كنت أخشى لو كذبت من الناس أن يعيروني بالكذب، الكذب عندهم عيب وإن كانوا كفارا. فيقول هو لا يغدر، ولكن نحن الآن منه في مدة، يعني في عهد، فلا ندري ما هو صانع في ذلك، ما هو العهد صلح الحديبية كان بينهم الصلح لمدة 10 سنين. فهو يقول الآن نحن في مدة ربما أنه يعني يغدر في هذه الفترة. قال والله ما التفت إليها، يقول هذه الكلمة ما التفت إليها. ثم قال إني أعلم أن هناك نبي سيظهر وأنه وصفه كذا وكذا، يعني مثل هذه الأوصاف التي ذكرتها، وإن كان ما تقول حقا يعني في هذه الأوصاف 10 فسيملك موضع قدمي هاتين. يقول لو كان كلامك هذا صحيح الذي ذكرته فهذا الرجل سيملك موضع قدمي هاتين. هو فين؟ في الشام في القدس. وحدث ذلك بعد 10 سنين، بعد 10 سنين خرج هاربا من الشام، وأبو عبيدة ومن معه من جيش المسلمين احتلوا تلك البلاد وأدخلوا الإسلام فيها. فالشاهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه كانوا على منهج الحق، وأن الكفار كانوا على الباطل، وأهل الباطل دائما باطلهم يزول لأن الباطل كان زهوقا، وأما الحق هو الذي يثبت. فالشاهد على أن هؤلاء المنافقين يخادعون المؤمنين والله عز وجل خادعهم. فهؤلاء المنافقين في اللحظة الحرجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انخنسوا عنه وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون أن الجيش على مشارف المدينة، كيف لا يكون قتالا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم، هذا من المستحيل، ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين. قال تعالى: هم للكفر يومئذ، أي في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين، أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذه خاصة المنافقين، يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم. ومنه قولهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا
شيء أعلى، وهذا شيء أعلى، أن يقاتلوا للدين فينالوا الأجر والثواب من الله عز وجل، فإن لم يفعلوا
فللمدافعة عن العيال والأوطان،
يعني على الأقل ادفعوا عن أولادكم وعيالكم وعن وطنكم. نعم.
والله أعلم بما يكتمون، فيبديه لعباده المؤمنين ويعاقبهم عليه. ثم قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره. قال الله ردا عليهم: قل فادرؤوا، أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى.
كم بقى الوقت؟ ندخل في الجانب الآخر يسير عندك؟ هات اللي نظرة معنا. هذه أسئلة وردت في الدرس الماضي، والآن لم يبقى الوقت للقليل، ولا يمكننا في الدخول في بقية شرح الآيات، نرجوها للدرس الآتي. هذه الأسئلة: يقول السائل: هل كل من مات على الشرك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، وهو أن هؤلاء الذين كانوا في الفترة كيف يكون حالهم، يعني في الفترة بين الرسل السابقين والرسول الجديد، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث على فترة من الرسل بنص القرآن. فبعض العلماء يقولون يختبرون بأن توقد لهم نار فيطلب منهم دخولها، فمن دخل صارت عليه بردا، وكان هذا دليل على أنه لو أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام لأطاعه، ومن امتنع فهو دليل على امتناعه عن الدخول في الإسلام. هذا قول في قضية أهل الفترة. لكن أهل الفترة بعضهم وردت فيهم نصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم للمسكوت عنهم. أما من ورد فيه نص من الرسول عليه الصلاة والسلام فحكمه حكم ذلك النص. فحينما تكلم عن عمرو بن الحي الخزاعي الذي جلب الأصنام لأهل مكة، قال: لقد رأيته في النار يجر قصبه في النار. فهذا نص عليه في الجاهلية، نص عليه أنه في النار. فمن ورد فيه نص من الرسول عليه الصلاة والسلام يكون ذلك حكمه، ومن لم يرد فيه نص فيكون على قول العلماء هذا أنه يكون من أهل الفترة فيمتحن هذا الامتحان. والله أعلم بذلك. هذا حديث، يعني ما صحة حديث هدايا العمال غلول؟ هذا الحديث ضعيف بين العلماء، ضعفه. ولكن الأشياء العامة الأحاديث الأخرى تبين على أن ذلك يكون في هذا الحكم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث العمال لجباية الصدقة، وهذه الأسئلة مترتبة على الآية السابقة التي ذكر فيها الغلول: ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال، فبعث عاملا ابن اللتبية فرجع بالصدقة، ابل الصدقة، ف فقال هذا لكم، أي هذه الصدقات التي تحصلت عليها، وهذه أهديت إلي. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب وقال: ما بال أقوام نبعثهم على جباية الصدقة، فيأتي أحد فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هم لماذا أهدوا إليه؟ أهدوا إليه لما كان عاملا، صار أميرا. ولهذا تحدثنا في هذا الموضوع على أن كثير من الناس لما يعين إنسان رئيس بلدية ولا محافظ ولا قاضي ولا، يستقبلوا أهل البلد وعزائم وتقديم هدايا، لماذا ما كانوا قبل ذلك يقدموا له هذه الأشياء؟ فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن يقبلها من كان مسؤولا، لأنه ما قدم لك هذا الشيء إلا يريد من وراه شيء، إما تعطيه شيئا وإما تساعده في بعض الأمور. فينبغي للإنسان أن يتعفف عن هذه المسائل إذا كان عين في منصب من المناصب، ولا يقبل الهدايا من الناس. هذا السائل يقول: ما هي الأشياء التي نستطيع أن نأخذها من هذه البلاد المباركة إلى بلادنا بعد إكمال العمرة بقصد التبرك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا ينبغي إلا أن تكون لرجل صالح، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي وسيلة حلت له شفاعتي. فهذا كلام قليل جدا ومفيد، فنسأل الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى تحل لنا الشفاعة. هذا السائل الذي يسأل عن الهدايا التي أخذها من هذه البلاد المباركة، أنا أقول أحسن شيء تأخذه يا أخي المصحف، فمجمع الملك فهد يهدي مصحفا لكل زائر سواء كان حاجا أو معتمرا، فهذه أحسن هدية. أما الأشياء الموجودة التي تشترى فهي أصلها يمكن مصنعة في بلادكم ويؤتى بها للمدينة ثم تشتريها أنت مرة أخرى، ما في شيء يعني للبركة يؤخذ يعني شيء معين يتبرك به الإنسان، وإنما التبرك بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته. وهذا الكتاب المبارك الله عز وجل أخبر أنه كتاب مبارك ففيه كل شيء، فترجع بمثل هذا. وإذا وجدت بعض الكتب النافعة التي يستفيد منها من تعود إليهم، وأهمها الرسائل الصغيرة التي تتحدث عن العقيدة وعن العبادة وعن الأمور الحسنة في الأخلاق والمعاملة، هذه التي تفيد. أما بقية الأشياء التي تشترى من السوق فكما قلت في الغالب أنها مصنعة في تلك البلاد ثم تعود، والمسابح هذه التي تهدى. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن التسبيح يكون بيمين الشخص، لأن التسبيح بيمينه هذه الأصابع تشهد لك يوم القيامة لأنك تسبح بها، وهي ستبعث معك يوم القيامة. أما هذه الحبيبات هذه تنتثر وتروح خلاص، فالأحسن الإنسان يسبح بيده، هذا هو الأفضل والأولى. نعم. إذا أخذ زمزم طيب، لكن زمزم هو أصله في المدينة في مكة، لكن إذا وجد ماء زمزم وأخذ منه ماء زمزم طيب لما شرب له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أنا أتحدث عن شيء يحمل، يعني هل يستطيع يحمل كثير من الماء هذا؟ الشخص يتكلم عن كلام ويقصد به هل هو غيبة أو ليس بغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره ولو كان الشيء فيه، لأنه حينما تقول فلان فيه كذا وفيه كذا، إن كان فيه فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه فهذا بهت، ورسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، لأن الغيبة من الكبائر، والكبائر يعني يعاقب عليها الإنسان إلا أن يعفو الله عنه. والتوبة لا تكون إلا بأربع شروط، ثلاثة إذا كان الحق لله، إذا كان المعصية لله عز وجل، أي عصيت الله وليس في حق لآدمي، فهذه من شروط التوبة، منها أن تندم، أن تتوب من ذلك العمل،
وتندم على فعله وألا تعود إليه مرة أخرى. وإذا كان هناك حق لآدم فلابد من إعادة هذا الحق له، فإن كان أرضا أو مالا شيء عينا أخذته عليه تعيده له، وإن كان كلاما في عرضه فينبغي أن تتحلل منه في هذه الدنيا، أي تطلب منه أن يسامحك إذا كنت تتكلم في عرضه بشيء، لأن يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، ما في المقاصة إلا بالحسنات والسيئات، فينبغي للمسلم أن يحرص على حسناته حتى لا يخسرها يوم القيامة، لأن يوم القيامة الإنسان يفرح بحسنة واحدة، فإذا جئت وقد شتمت هذا وسبيت هذا وضربت هذا وأخذت مال هذا، فكل هؤلاء يأتون يطالبون بحقوقهم، والله لا يظلم أحدا لأحد، فيأخذ من حسناتك ويعطي هؤلاء. إذا نفذت الحسنات التي عندك ماذا يبقى؟ من أين تدفع؟ تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهرك ثم تلقى في النار. هذا تكلم عن حديث يقول أليس قول رسول عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة من الغيبة؟ هذا الرجل الذي قال عنه رسول هذا الكلام، والحديث صحيح البخاري، أنه رجل يعني وراه شر، وراه أمة كافرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما استأذن أذن له وقال هذه الكلمة بئس أخو العشيرة. هذا أولا ليس يعني غيبة كما يفهم الأخ هذا بأنه قال هذا القول، الرسول ما اغتابه، الرسول أخبر وأعطى هذا الوصف بأن هذا الرجل بئس ما يكون عمله، بئس أخو العشيرة، لأنه رجل وراه وراه. ولكن هذا العلماء يريدونه في باب المدارات، الإنسان قد يكون عنده شر ولا بد أن تحذر شره فتعمل مثل هذا العمل، لأنه حينما دخل تبسط في وجهه وتكلم معه الكلام المناسب من أجل ما وراءه من الشر، وهذا لا يسمى غيبة، وإنما هذا بيان لما في هذا الرجل وقال عنه هذا القول بئس أخو العشيرة، فليس هذا غيبة لذلك الرجل. الغيبة كما قلنا أن تغتاب المسلم وتتكلم في عرضه. هذا رجل بهذه الصورة تكلم عنه الرسول بهذا الكلام حتى يخبر عن حاله وأنه لا خير فيه في الأصل، لكن لماذا يتبسط معه ويأذن له؟ لأن وراه شر، وهذا الشر لابد أن يتقى بأي وسيلة من الوسائل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.